الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستمر في القراءة والتعليق على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس السابق من التعليق والانتهاء من كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية. وقد أتى المصنف بعد ذلك بباب خاص متعلق بالعلم، فقال رحمه الله تعالى: العلم. ثم ذكر تعريف العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تعريفه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. هذا هو تعريف العلم كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وإطلاقات العلم إذا أردنا أن نتكلم عن كلام أهل العلم يطلق على مراتب أربع. المرتبة الأولى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، سيأتي الكلام عليه. المرتبة الثانية إطلاقه على الموافق للواقع، سواء كان جازما أو غير جازم، يعني الظن. والمرتبة الثالثة يطلق على مجرد الإدراك، جازما أو غير جازم، موافق للواقع أو غير موافق للواقع. والمرتبة الرابعة ما ذكره المؤلف والمصنف رحمه الله تعالى، وهناك زيادة قيد: مبنيا على دليل. فإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مبنيا على دليل، هذه هي المرتبة الرابعة. ولكن سنتكلم على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. قال: فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. فإدراك الشيء ينافي عدم الإدراك، وكما قال المصنف عدم الإدراك بالكلية ماذا يسمى؟ يسمى الجهل البسيط. رجل سألته متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعلم، فهذا جهل بسيط. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على ذلك، قال: مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول: لا أدري، هذا يسمى جهلا بسيطا، عدم الإدراك بالكلية. قال: وخرج بقولنا على ما هو عليه، لأن تعريف العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، قال: خرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه. قال: ويسمى الجهل المركب، يعني إذا كان عندك علم خاطئ بمعنى هذا الكلام، تسأل فتجيب جوابا خاطئا وتظن أن العلم لديك، فهذا يسمى الجهل المركب. قال المصنف رحمه الله تعالى: مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول: في السنة الثالثة من الهجرة، وهذا خطأ، لأن غزوة بدر كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقال أو يسمى هذا الأمر الجهل المركب، يدرك الشيء على وجه يخالف ما عليه، فهذا جهل مركب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا إدراكا جازما، لأن في تعريف العلم الذي ذكره المصنف إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، قال: وخرج بقولنا إدراكا جازما، قال: إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. وهذا التعريف مبني على أن القطع مرتبة واحدة، وأن العلم رتبة واحدة لا يتفاوت، وهذا قول طائفة من أهل العلم. والقول الثاني في المسألة أن الاحتمال لا ينافي القطع إلا إذا كان ذلك الاحتمال متأيدا بدليل، وقد دلتنا النصوص على أن اليقين مراتب كذلك، وأن العلم مراتب، كما قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى الآية. فإبراهيم كان عنده يقين وعلم، ولكنه أراد زيادة اليقين وأراد زيادة العلم. فإذا اليقين ليس مرتبة واحدة، والعلم ليس مرتبة واحدة. كذلك في قصة موسى لم يلقي الألواح لما أخبر أن قومه عبدوا العجل، ولكنه لما رآهم ألقى الألواح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. وقال: أنا أعلمكم بالله. إذن العلم درجات، فالعلم ليس درجة واحدة، واليقين ليس درجة واحدة، كما هو القول الثاني في هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم. إذن إن ترجح أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. إذن قد يكون عندك في مسألة من المسائل أكثر من احتمال، قد يكون عندك احتمالان، فإذا كان عندك احتمال راجح فهذا يسمى ظنا، وإن كان عندك احتمال مرجوح فهذا يسمى وهم. أما إذا تساوى الاحتمالان فهذا يسمى شك، وتستطيع أن تقول أو أن تطلق هذه الأمور في جل المسائل التي تحصل لك. قد يحصل شيء في الماضي، هل فعلته أو لم تفعله؟ فما هو الاحتمال الذي لديك؟ قد يكون لديك احتمالان: أنك فعلت وأنك لم تفعل. ولكن لو كان احتمال أنك فعلت هذا الأمر راجحا على احتمال عدم فعله، فاحتمال الفعل يسمى ظن، واحتمال عدم الفعل وهو المرجوح يسمى وهم. أما إذا تساوى الأمران، فعلته أو لم تفعله، فهنا أنت في مرتبة شك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبهذا يتبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى تعلق الإدراك بالأشياء، وأتى بست مراتب. بدأها بالعلم، ثم انتهى بالشك. قال المصنف رحمه الله تعالى في المرتبة الأولى: قال العلم، قال وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إذن أنت جازم في هذا العلم في هذه المسألة، فهذا علم تعرف وتعلم أن الشمس تطلع من المشرق، هذا علم تدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ثم قال في المرتبة الثانية جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، تقول لا أدري في المسألة، متى غزوة بدر لا أدري، هذا يسمى جهلا بسيطا. أين تقع دولة البحرين مثلا، تقول لا أدري هل هي في المشرق أو في المغرب، هذا جهل بسيط. ثم تأتي مرتبة الجهل المركب، قال وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، وقد سبق لنا مثال ذلك كما أتى به الشيخ، متى غزوة بدر فيجيب في السنة الثالثة من الهجرة، وهذا خطأ، غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، فإذا جاء أجاب وكان يظن أو يجيب هذا الجواب المخالف وهو يدرك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه فهذا جهل مركب. المرتبة الرابعة ظن، قال وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، يكون في هذه المسألة أكثر من احتمال، والاحتمال الأول راجح والاحتمال الثاني مرجوح، فإدراك الشيء مع احتمال الراجح هذا يسمى ظنا، وأتينا مثال على ذلك. لو كنت قد ذهبت بالأمس إلى السوق ولم تكن جازما بسبب الذاكرة، هل ذهبت إلى السوق أو لم تذهب، ولكن يغلب على ظنك احتمال الراجح أنك ذهبت إلى السوق، فهذا وأنت لست بجازم، فهذا يسمى ظن، لأنك أدركت الشيء مع الاحتمال الراجح، كما يسمى مع احتمال ضد مرجوح هو عدم الذهاب إلى السوق، فهذا ظن. وأما الوهم فهو خلاف أو ما يضاد أو ما يعارض الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح، هل ذهبت إلى السوق بالأمس؟ الظن أو الإدراك أو الاحتمال الراجح أنك ذهبت، والاحتمال المرجوح هو أنك لم تذهب، فلما تقول لم أذهب هذا وهم وليس ظنا، فالوهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. ثم قال في المرتبة السادسة شك، قال وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. إذن احتمال وهذا الاحتمال لضد مساو، يعني الاحتمالان متساويان، هل ذهبت إلى السوق أو لم تذهب، أنت فيما تعتقده أو فيما يخطر ببالك وفي خلدك أنك ذهبت أو لم تذهب في مرتبة واحدة، فهذا هو الشك، هل توضأت أو لم تتوضأ، الاحتمالان متساويان، فهذا يسمى شكا، بخلاف إذا كان هناك احتمال راجح، فالاحتمال الراجح يسمى ظنا والاحتمال المرجوح يسمى وهما. وقد أضاف بعض الأصوليين مرتبة سابعة لهذه المراتب الستة، قالوا هي مرتبة الاعتقاد، وجعلوها بين مرتبة العلم وبين مرتبة الظن، وفرقوا بينها وبين العلم بأن العلم جازم لا يقبل التشكيك، وأن الاعتقاد جازم ولكنه يقبل التشكيك، ولهذا يمكن أن ينتقل أهله عنه، فإذا كان عندك اعتقاد جازم ولكن الاعتقاد يقبل التشكيك فهذا يسمى عند بعض الأصوليين الاعتقاد. أما العلم فهو اعتقاد جازم ولكنه لا يقبل التشكيك، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام العلم. وعلماء الأصول يقسمون العلم إلى قسمين: الأول علم قديم، قالوا وهو ما يختص بالله عز وجل، والثاني علم حادث، قالوا وهو ما يختص بالخلق. قالوا وهو نوعان: الأول علم ضروري، والثاني منه علم مكتسب. العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى دليل، وأما العلم المكتسب فهو الذي يحتاج إلى دليل وإلى تعلم. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري، فالإشارة إلى النوع الآخر. ولذا قال رحمه الله تعالى: ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. ثم عرفهما المصنف رحمه الله تعالى فقال: الأول الضروري، قال وهو ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال. مثل ماذا؟ قال: كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وهذا علم ضروري تصل إليه من غير نظر ولا استدلال. لا شك أن الجميع يعلم أن الكل أكبر من الجزء، والجميع يعلم أن النار حارة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وكالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، أو العلم بالتواتر، وهكذا. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني والقسم الثاني من أقسام العلم قال: النظري. الأول الضروري والثاني النظري. قال: وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة. فهذا العلم لابد لمعرفته من نظر ومن قراءة ومن استدلال ومن تعلم، كذلك كالعلم بوجوب النية في الصلاة. هذه لابد أن تعرفها، لابد أن تتعلمها. شروط الصلاة لابد أن تتعلمها، أركان الصلاة لابد أن تتعلمها. فهذه من العلوم النظرية التي تحتاج إلى نظر وإلى استدلال، فلا بد على الإنسان أن يسعى إليها وأن يتعلمها إذا كانت فرض عين مثلا. لذا ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بذكره لأقسام العلم. فهناك من العلوم ما هو ضروري، ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، ومن العلوم ما هو نظري، ما يحتاج إلى نظر وما يحتاج إلى استدلال، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى: كالعلم بوجوب النية في الصلاة. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.